الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
لك حينما لذ المنام أقول تقابلي الطعام أصوم، وأعف نفسي ما يلد تقربا لك، فاعف عني أيها القيوم.
الله يا الله،
لك حينما لد المنام أقوم، وغدا تطاب لي الطعام أصوم، وأعف نفسي ما يلد تقربا لك، فاعف عني أيها القيوم. سواك أدعو راجيا ألا تعذبني وأنت حليم، أنا قد أطعت كما قدرت وإنني لمقصر يا خالقي ومن.
الله يا
سواك أدعو راجيا ألا تعذبني وأنت حليم، أنا قد أطعت كما قدرت وإنني لمقصر يا خالقي وملوم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هي ذي موائد الله تهبط سخية في آخر هذا الليل،
عطاء للسائلين
ومغفرة للتائبين
وبصيرة للمستفهمين
ونورا للعابدين
ونداء منقذا للعصاة الهاربين. قبل طلوع الفجر
إلهي، قصرت الألسن عن بلوغ ثنائك كما يليق بجلالك، وعجزت العقول عن إدراك كنه جمالك، وانحسرت الأبصار دون النظر إلى سبحات وجهك، ولم تجعل للخلق طريقا إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك. إلهي، فاجعلنا من الذين ترسخت أشجار الشوق إليك في حدائق صدورهم، وأخذت لوعة محبتك بمجامع قلوبهم، فهم إلى أوكار الأفكار يأوون، وفي رياض القرب والمكاشفة يرتعون، يا أرحم الراحمين. بسم الله، وله الحمد حمد الشاكرين على نعمائه. الحمد لله الذي أنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، أنزله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. ثم الصلاة والسلام على أفضل الخلق سيدنا ونبينا وأمين وحي الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الرمضاني قبل طلوع الفجر. شهر نزول القرآن والكتب السماوية هو محور حديثنا في هذه الأمسية الرمضانية ضمن برنامج قبل طلوع الفجر، فأدعوكم إلى متابعة فقرات هذا اللقاء. نعم أيها الأفاضل، لقد أثنى الله سبحانه على نفسه وامتن على خلقه بهذا الكتاب، فقال عز وجل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأماط اللثام على جانب من جوانب عظمة القرآن وعلو شأنه في قوله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. نعم إخوة الإيمان، لا يختص القرآن الكريم في خطابه بأمة من الأمم أو شعب من الشعوب كقريش والأمة العربية، كما لا يختص بطائفة معينة كالمسلمين، بل هو في كثير من خطاباته يخاطب الجميع ويوجه دعواته إلى الكفار والمشركين وأهل الكتاب يهودا ونصارى وغيرهم، ويحتج على الجميع ويدعوهم إلى معارفه الحق. فقال لأهل الكتاب: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. كما قال لعباد الأصنام: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وشمل خطابه المشركين عربهم وغيرهم، وما أكثر الخطابات التي صدرها بقوله: يا أيها الناس. فالقرآن الكريم أيها الأحبة قد شمل بمشروعه الإنسان أينما وجد، حيث يقول تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وأيضا في آية أخرى يقول عز من قائل: وما هو إلا ذكر للعالمين. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الأفاضل. شهر نزول القرآن والكتب السماوية هو محور حديثنا في هذه الأمسية الرمضانية ضمن برنامج قبل طلوع الفجر. نعم أيها الأفاضل، من الخصال المميزة لهذه الصحيفة الإلهية المقدسة أنها تضمنت التشريعات والمعارف التي تنسجم ومتطلبات الفطرة الأصيلة في الإنسان، وهذا هو السر في أن القرآن يلقى تجاوبا من قبل مستمعيه ويحملهم على التفاعل مع آياته بما يترك فيهم من تأثير عميق. فالقرآن أيها الأحبة يخاطب الفطرة ويلامس وجدان الإنسان ويضع له العلاج الشافي الذي يدفع قلقه واضطراباته، ويرسم له البرنامج السلوكي الذي يزرع فيه الطمأنينة والاستقرار، ويشرع له من الأحكام ما ينسجم من احتياجاته النفسية والروحية والغريزية. فهو حين يحث الإنسان على سلوك طريق الآخرة يدعوه أيضا إلى عدم نسيان نصيبه من الدنيا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. والقرآن حين يشدد على ضرورة تهذيب النفس ويعلي شأن الروح، فإنه يدعو أيضا إلى احترام الجسد ويرفض اعتبار المادة مصدر الشر. ولذلك فإن القرآن يدعو إلى تنظيم عمل الغرائز وضبطها بما يسمح لها بالقيام بدورها المطلوب، ويرفض الدعوة إلى إماتة الغرائز وقلعها من الجذور، كما يشجع التزويج ويرفض الرهبنة. يقول تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. والقرآن حين يرسم للإنسان سبيله إلى الحياة الطيبة يراعي في ذلك مصالح الفرد وضرورات الاجتماع، ولا يغلب أحدهما على الآخر، بل يوازن بينهما بحيث يصبح كل منهما في خدمة الآخر ومصلحته. فالقرآن لا يهمل المجتمع لصالح الفرد، ولا يلغي الفرد لصالح المجتمع، بل يعترف بكل منهما ويدعو إلى الإصلاح على مستوى المجتمع، حيث يقول تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وأيضا يقول عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. كما يدعو القرآن إلى إصلاح الأفراد، حيث يقول عز وجل: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنت عليهم بوكيل. وهكذا نجد أن القرآن الكريم قد تضمن العلوم والمعارف التي تنسجم ومتطلبات الفطرة الإنسانية في كل أبعادها وجوانبها الأساسية، حيث يقول تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله. أما الآن أيها الأفاضل، نقف وإياكم عند هذه الفقرة ضمن برنامج قبل طلوع الفجر، وهي: يا أنيس الذاكرين.
يا أنيس الذاكرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوة الإيمان. نتوسل إلى الله عز وجل معا ببعض أسمائه الحسنى، ونحن نقرأ القصيدة الدعائية التالية للأديب التونسي أبي الثناء محمود بن محمد قابادو، المتوفى سنة 1271 للهجرة. قال رحمه الله مناجيا ربه: بذاتك يا الله، بغيهبك الأسمى، وأسرارك المبدات في مظهر الأسمى، أجرنا فإن في جوارك عود، وإنك يا رحمن أدنى لنا رحمة، رحيم وإن تغضب فرحمتك التي لها السبق، فاجعلها كما بدأت ختما. يا مالك الأملاك، لا حول عندنا ولا قوة إلا بقدرتك العظمى. تقدست يا قدوس عما توهمت ظنون، فباعد عن خواطرنا الوهم. سلام فسلمنا من السوء كله، ويا مؤمن حطنا بتأمينك الأحمى. أبحت لنا من اسمك المؤمن الذي به قد دعين المؤمنين حما أسمى، فلا نختش الأسوأ وأنت مهيمن علينا عزيز، لم يسمح حزبه هضما. لك الطول يا جبار، فاجبر قلوبنا، فقد صدعت بالهم وانفعلت غما. ويا خالق الأدواء، عاف قلوبنا وأجسامنا أن تشتكي الضر والسقما. ويا باريا أنفاسنا ونفوسنا، تعاليت نفس كربنا فلقد عمى. مصورنا، حسن محيا حياتنا، فقد صار يبدو مكفهرا لنا جهما. ولا ذنب يا غفار يقنط عاصيا، وقهرك يا قهار يستوجب النعمة. نبوء لك اللهم بالذنب كله، فإن تغفر اللهم تغفر إذا جما. لقد جدت يا وهاب قبل سؤالنا، وأعطيتنا الإيمان من قبل أن نسمى، وأفردتنا فضلا لنفسك ضامنا، لنا الرزق يا رزاق كافنا الهم. كانت هذه مستمعين الأماجد مناجاة توسلية إلى الله بأسمائه الحسنى من إنشاء الأديب التونسي أبي الثناء محمود بن محمد قابادو رحمة الله عليه. وبهذا ينتهي لقاء اليوم من برنامج يا أنيس الذاكرين، قدمناه لكم من إذاعة طهران. تقبل الله أعمالكم وأسألكم الدعاء.
لازلتم معنا مستمعين الأفاضل وبرنامج قبل طلوع الفجر، ولا زال الحديث عن شهر نزول القرآن والكتب السماوية. روي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنه قال: نزل القرآن جملة واحدة في شهر رمضان إلى البيت المعمور، ثم نزل في طول 20 سنة، ثم قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: نزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من شهر رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من شهر رمضان، وأنزل الإنجيل 13 ليلة خلت من شهر رمضان، وأنزل الزبور 18 خلونا من شهر رمضان، وأنزل القرآن في 23 من شهر رمضان. طبعا مصدر هذا الحديث أيها الأفاضل هو في كتاب الكافي الجزء 2 والصفحة 29 بعد 600. نعم أيها الأفاضل، يا له من شهر طيب مبارك اختاره الله لنزول الكتب السماوية فيه. يقول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وأيضا يقول عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. يقول بعض المفسرين: نزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في ليلة القدر من شهر رمضان المبارك، ثم أنزل إلى محمد صلى الله عليه وآله على ما أراد الله إنزاله إليه. وعن ابن عباس قال: أنزل القرآن جملة من الذكر، أي اللوح المحفوظ، في ليلة 24 من رمضان، وهي طبعا عند ابن عباس ليلة القدر، فجعل في بيت العزة. وعن سعيد بن جبير جاء: نزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر في شهر رمضان، فجعل في السماء الدنيا. وعن ابن عباس أيضا: أنزل القرآن في ليلة القدر من السماء العليا جملة واحدة، ثم فرق في السنين بعد. وتلا ابن عباس هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم. والقرآن كتاب هذه الأمة الخالدة أيها الأحبة، الذي أخرجها من الظلمات إلى النور، فأنشأها النشأة وبدلها من بعد خوفها أمنا، ومكن لها في الأرض ووهبها مقوماتها التي بها صارت أمة ولم تكن من قبل شيئا، وهي بدون هذه المقومات ليست أمة، وليس لها مكان في الأرض ولا ذكر في السماء. فلا أقل من شكر الله على نعمة هذا القرآن بالاستجابة إلى صوم الشهر الذي نزل فيه القرآن. أما الآن أيها الأكارم، أدعوكم إلى الاستماع إلى الفقرة التالية ضمن برنامج قبل طلوع الفجر، وهي المحطة القرآنية.
يوم عادت نفسي وروحي له عادت. محطة قرآنية
في كتاب الله قلبي صار حي وبحياتي صار لظل وفاي ويوم عانت نفسي وروحي إليه عادت أيامي وأحلامي إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام أينما كنتم. نبدأ وقفتنا في هذه المحطة وتفسير معاني كلمة فطر وفطرة على ضوء ما جاء في القرآن الكريم. نعم أعزائنا المستمعين، هذه الكلمة هي من المصطلحات الإلهية، فعلاقتها هو بموضوع التوحيد ومعرفة الله تعالى، لأنه هو خالق الخلق، والانفطار والانشقاق هما متعلقان بأول الخليقة وبانتهائها، وهذان الفعلان هما من أفعال الله سبحانه. وهذه الكلمة وردت بمشتقاتها 20 مرة، وفي 17 سورة، وفي 19 آية. أما الأقوال في تفسير معانيها عند أهل اللغة ففيها تفصيل موسع ليس هنا محل ذكره، ففي المحطة هذه يمكن الوقوف على إشارات مختصرة تعطي المفهوم العام المختصر المفيد، فكونوا معنا أيها الأفاضل ورافقونا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت.
نعم أعزائنا الكرام، في كلمة الفطر وتعني الشق وجمعه فطور، جاء منه قوله تعالى في محكم كتابه العزيز في سورة الانفطار الآية الأولى:
إذا السماء انفطرت
أي انشقت. وجاءت فاطر بمعنى خالق ومبتدع ومخترع، ففي قوله تعالى في سورة الأنعام الآية 14:
قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين.
أي كما قلنا خالقها ومبتدعها ومخترعها، من فطر يفطره بالضم، وانفطرت السماء، وقيل هو إحداث تحول يوجب نقض الحالة الأولية كالتحولات العارضة المحدثة بعد الخلق الأول.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
أيها الأفاضل، أما ما جاء في الآية الكريمة 95 من سورة الأنعام في قوله تعالى:
إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون.
فهو بمعنى الشق، أن الباري تعالى قد خلق الموجودات بالانفطار والانفلاق كما جاء في كتاب العين للفراهيدي، وهناك قول أنه يعطي معنى الخلق كما جاء في قوله تعالى من سورة الأنعام الآية 79:
إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين.
ففطر السماوات والأرض يحمل المعنيين معا، الشق والخلق، وكما في الآية الكريمة الأولى من سورة فاطر:
الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير.
جاءت بمعنى خالق أو شاق، وجاءت مشتقات أخرى وهي الفطرة أي الطبيعة الآدمية، كما في قوله تعالى في سورة الروم الآية 30:
فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
أعزائنا الكرام، ولو ألقينا نظرة إلى الخطبة الأولى من نهج البلاغة فقد قال الإمام علي عليه السلام فيها: فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، حيث يتضح أن فطر هنا بمعنى خلق، وقال أيضا بمعنى آخر: وكلمة الإخلاص فإنها الفطرة، كما في الخطبة العاشرة بعد المئة، وتعني الفطرة هنا الطبيعة البشرية. أيها الكرام، هذا ما سمح به وقت هذه الوقفة. على أمل اللقاء بحضرتكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله.
اللهم صل على محمد.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل، وتقبل الله أعمالكم وطاعتكم في هذا الشهر الفضيل. شهر نزول القرآن والكتب السماوية هو محور حديثنا ضمن برنامج قبل طلوع الفجر. أما الآن أيها الأفاضل، حول هذا الموضوع أدعوكم إلى الاستماع إلى اللقاء الذي أجرته الزميلة أمينة سليماني مع فضيلة الشيخ عادل الحريري من لبنان.
أحبائي الأفاضل، السلام عليكم، تقبل الله أعمالكم، وأيضا أرحب بضيفي الكريم سماحة الشيخ عادل الحريري الباحث الإسلامي من بيروت. السلام عليكم سماحة الشيخ، تقبل الله أعمالكم. وتفضلوا، هنالك روايات تشير إلى نزول الكتب السماوية في شهر رمضان فضلا عن القرآن الكريم، ما هو السر في ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم، هذه ملاحظة جديرة بالاهتمام والدراسة والتأمل، فإن الله عز وجل أنزل الصحف على النبي إبراهيم الخليل عليه السلام في شهر رمضان، وأنزل التوراة على النبي موسى عليه السلام كذلك في شهر رمضان، وأنزل الإنجيل على النبي عيسى روح الله عليه السلام كذلك في شهر رمضان، كما أنزل الزبور على النبي داود عليه السلام، واختتم الله عز وجل شهر رمضان في 23 بنزول القرآن الكريم على النبي محمد صلى الله عليه وآله. هذا الاختيار الرباني لا يأتي عبثا أو مصادفة أو ما شاكل ذلك، إنما ضمن مخطط رباني دقيق، فيريد أن يشير، ربما يريد أن يشير إلى أن دعوة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم هي دعوة واحدة، فما نزل عليهم يكامل ويتكامل مع بعضه البعض، لأن مصدر الدين واحد، وأرسل هؤلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ليدلل من خلال ذلك أن ما دعا إليه آدم عليه السلام هو نفس ما دعا إليه النبي محمد صلى الله عليه وآله، فهم ضمن مخطط إلهي واحد يرفع الإنسان درجة درجة حتى يصل إلى الكمال.
وربما أيضا نزول القرآن في شهر رمضان لامتياز شهر رمضان بأمور لا توجد في غيره، كيف لا وفيه ليلة من أعظم الليالي التي تعادل العبادة فيها خير من ألف شهر ليس فيه شهر رمضان. إن شهر رمضان الذي تميز بضيافة الله سبحانه وتعالى وأعطانا هذا الأجر الذي لا يعطيه أحد من الكرماء، أنفاسكم فيه تسبيح، نومكم فيه عبادة إلى آخره، من تلا فيه آية من القرآن كان كمن ختم القرآن في غيره من الشهور إلى آخره من العطاءات الربانية، نعم المتميزة، لأنه شهر رمضان هو شهر التميز، فأراد الله سبحانه وتعالى لهذا العبد المتوجه بالطاعة والتوبة والعبادة وفتح قلبه على مصراعيه إلى الله عز وجل ومد يديه إلى السماء ودعا وناجى من قلبه الطيب، أراد الله سبحانه وتعالى أن يضيف امتيازا لهذا الشهر بأن نزلت فيه دعوة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
كل الشكر لكم فضيلة الشيخ، وتفضلوا برأيكم لماذا نزل القرآن الكريم دفعة واحدة في حين كانت تتنزل الآيات تدريجيا على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم؟
بالنسبة إلى نزول القرآن الكريم هناك عدة آراء في هذا المجال. نعم أجمع الكل على أن القرآن الكريم نزل في ليلة القدر، ولكن هل نزل كاملا أم نزل تدريجيا؟ صحيح أن الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وآله في رجب، ونزل ببعض الآيات من سورة القلم اقرأ، ولكن ذلك لا يعتبر نزول للقرآن الكريم لأنه انقطع الوحي بعد ذلك. نزول القرآن الكريم في ليلة القدر محل إجماع بين المسلمين، لكن كيف نزل؟ الرأي الأول يشير إلى أن القرآن الكريم نزل دفعة واحدة في البيت المعمور ثم نزل تدريجيا على النبي صلى الله عليه وآله بحسب مقتضيات ومجريات الأمور التي تحدث على الأرض، وهذا رأي نتبناه بعض علمائنا الكرام. ونوقش هذا الرأي بأنه ما الفائدة من نزوله في البيت المعمور دون أن ينزل على النبي صلى الله عليه وآله كاملا؟ الرأي الآخر ما تبناه الطباطبائي قدس الله نفسه الزكية يشابه الرأي الأول، وهو أن البيت المعمور الذي نزل عليه القرآن دفعة واحدة كاملة هو قلب النبي صلى الله عليه وآله، فنزل على قلبه دفعة واحدة ثم نزل تدريجيا بحسب ما يجري على واقع الأرض، وهذا أيضا محل نقاش بين العلماء. الرأي الأشهر في نزول القرآن الكريم أن القرآن الكريم نزل تدريجيا، نزل على النبي صلى الله عليه وآله ابتداء من ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، ثم في كل واقعة تحدث وأمر يحتاج إلى كلام رباني ينزل شيئا من القرآن الكريم. إن قيل أن الآية تقول إنا أنزلناه في ليلة القدر، أنزلناه يعني كاملا، نقول لا، نزول البدء منه وجزء من القرآن الكريم يعتبر نزول القرآن الكريم، هو ابتداء كنزول المطر، عندما يبدأ المطر بالهطول نقول نزل المطر، ولكن لا يعني أن المطر كله قد نزل على الأرض وإنما بدأ بالنزول. وهذا الرأي الثالث يبدو والله العالم هو الراجح. هناك نقاش طويل في هذا الأمر.
نعم، كان معنا فضيلة الشيخ عادل الحريري الباحث الإسلامي من بيروت. شكرا لكم سماحة الشيخ على حضوركم الطيب معنا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والخلوات،
دوما لك الحمد يا رب والصلوات.
لازلنا معكم أحبتنا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء الرمضاني قبل طلوع الفجر. أما الآن أيها الأحبة، نقف وإياكم عند فقرة دعاء المضطرين.
دعاء المضطرين.
من أدعية كشف الهم والوسوسة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام في كل مكان،
أحييكم أجمل التحية وأدعوكم لمتابعة هذا اللقاء.
أهلا بكم أيها الإخوة. من الحالات التي تطرأ على المؤمنين وتسبب لهم الأذى الهموم التي لا يعرفون سببا لها، والوساوس والشكوك التي يثيرها الشيطان وتعينه النفس الأمارة بالسوء. وقد علمنا أئمة أهل البيت عليهم السلام عدة أدعية للاستعاذة بالله عز وجل من ذلك وإزالة الهموم عن القلوب، منها ما رواه الشيخ الكليني في كتاب الكافي عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام: يدخلني الغم، فقال: أكثر من أن تقول
الله الله ربي لا أشرك به شيئا.
ثم قال عليه السلام: فإذا خفت وسوسة أو حديث نفس فقل
اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، عدل في حكمك، ماض في قضاءك. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تصلي على محمد وأهل محمد، وأن تجعل القرآن نور بصري وربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي. الله الله ربي لا أشرك به شيئا.
وروى العالم الجليل ابن سابور الزيات في كتابه القيم طب الأئمة بسنده عن الحلبي قال: قال رجل لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: إني إذا خلوت بنفسي تداخلني وحشة وهم، وإذا خالطت الناس لا أحس بشيء من ذلك. فقال عليه السلام: ضع يدك على فؤادك وقل:
بسم الله بسم الله بسم الله،
ثم امسح يدك على فؤادك وقل:
أعوذ بعزة الله، وأعوذ بقدرة الله، وأعوذ بجلال الله، وأعوذ بعظمة الله، وأعوذ بجمع الله، وأعوذ برسول الله، وأعوذ بأسماء الله من شر ما أحذر ومن شر ما أخاف على نفسي.
تقول 7 مرات. قال الراوي: ففعلت ذلك فأذهب الله عني الوحشة وأبدلني الأنس والأمن. مستمعينا الأحبة، ويمكن في مثل هذه الحالات الاستعانة بأدعية التوسل العامة النافعة لمختلف الحاجات، ومن أهمها ما رواه ثقة الإسلام الكليني في كتاب الكافي عن سماعة قال: قال لي أبو الحسن الكاظم عليه السلام: إذا كان لك يا سماعة إلى الله عز وجل حاجة فقل:
اللهم إني أسألك بحق محمد وعلي، فإن لهما عندك شأنا من الشأن وقدرا من القدر، فبحق ذلك الشأن وبحق ذلك القدر أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفعل بي ما أنت أهله.
ثم تذكر حاجتك، ثم قال الإمام الكاظم عليه السلام:
فإنه إذا كان يوم القيامة لم يبق ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن ممتحن إلا وهو يحتاج إليهما في ذلك اليوم.
أيها الإخوة والأخوات، ومن أجمع الأدعية النافعة في دفع الهموم والوساوس وأنواع الشرور ما رواه الشيخ الثقة ابن سابور الزيات في كتاب طب الأئمة عليهم السلام بسنده عن الحسين بن علي عليهما السلام قال: كلمات إذا قلتهن ما أبالي ممن اجتمع علي من الجن والإنس، وهي:
بسم الله وبالله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اكفني بقوتك وحولك وقدرتك شر كل مغتال وكيد الفجار، فأني أحب الأبرار وأوالي الأخيار، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما.
أعاذنا الله وإياكم إخوتنا مستمعي إذاعة طهران من جميع الهموم والوساوس وأذى شياطين الإنس والجن ببركة التوسل بموالاة محمد وآله الطيبين الطاهرين. شكرا على طيب المتابعة.
أما الآن أيها الفاضل، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة ما تيسر من سورة البقرة المباركة بصوت القارئ المرحوم راغب مصطفى غلوش.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ
اللهم
محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مستمعينا الأفاضل، تقبل الله أعمالكم وطاعاتكم، والآن أدعوكم إلى الاستماع لدعاء البهاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه، وكل بهائك بهي. اللهم إني أسألك ببهائك كله. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كله. اللهم إني أسألك من جلالك بأجله، وكل جلالك جليل. اللهم إني أسألك بجلالك كله. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها، وكل عظمتك عظيمة. اللهم إني أسألك بعظمتك كلها. اللهم إني أسألك من نورك بأنوره، وكل نورك نير. اللهم إني أسألك بنورك كله. اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها، وكل رحمتك واسعة. اللهم إني أسألك برحمتك كلها. اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها، وكل كلماتك تامة. اللهم إني أسألك بكلماتك كلها. اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله، وكل كمالك كامل. اللهم إني أسألك بكمالك كله. اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها، وكل أسمائك كبيرة. اللهم إني أسألك بأسمائك كلها.
أيها المؤمنون، خمس دقائق بقيت حتى رفع أذان الفجر بتوقيتنا في طهران.
بأعزها، وكل عزتك عزيزة. اللهم إني أسألك بعزتك كلها. اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها، وكل مشيتك ماضية. اللهم إني أسألك بمشيتك كلها. اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء، وكل